بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله نتعلم من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاق الإسلام من خلال هذه الأحاديث والآثار التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، ولازلنا في الأبواب والأحاديث فيما يتعلق بأدب التعامل مع الخدم والعمال وغيرهم. الانتباه لمثل هذه الأحاديث وهذا الأثر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، ويذكر أمرا من أمور الغيب يتعلق بيوم القيامة، والصحابي إذا ذكر خبرا عن الغيب أو عن يوم القيامة فلا بد أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علم الغيب لا مجال فيه للاجتهاد ولا للرأي، لا بد أن يكون عليه دليل من القرآن أو من السنة الصحيحة. فعمار بن ياسر رضي الله عنه صحابي معروف يقول هذا الكلام في أمر من أمور الغيب: لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة، أقيد اقتص منه أخذ منه، هذا حق هذا الشخص الذي ضربه بظلم ليس بحق، فيأخذ منه حقه يوم القيامة. خبر عن يوم القيامة، فقول عمار بن ياسر يسمونه العلماء علماء الحديث مرفوع حكما، يعني لم يضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حسب التقسيم عند علماء مصطلح الحديث منه ما هو مرفوع صريحا ومنهم ما هو مرفوع حكما، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أو السنة أو الحديث المرفوع صريحا تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق، هذه تعريف الحديث، هذا مرفوع صريحا يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه فعل كما قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قول. والتقرير رأى الصحابة يفعلون أمر فأقرهم عليه، هذا حديث هو حاضر صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني مرفوع حكما، يعني يقول الصحابي أمر من أمور الغيب أو الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، والصحابة ثقة ما يخبر عن أمر الغيب إلا لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرفوع، يسمى حديث، لكن مرفوع حكما، حكما يعني بحكم الرواية بحكم قول الصحابي، لأن الصحابي لا يمكن أن يجتهد في أمر من أمور الغيب أو يتكلم عن القيامة أو عن الجنة أو عن النار أو عن عذاب أو عن لعن أو غيرها من مما يتعلق بأمر الوحي، لا يمكن الصحابي يتجرأ يفعل، لكن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وهذا يكون أيضا في عند كل مسلم، أحيانا تأتي مسألة في المجلس أو شيء ويقول إنما الأعمال بالنيات، وما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث لكن هكذا الناس تعلم، لا ضرر ولا ضرار يا أخي، لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث لكن وما قال قال رسول الله، صحيح؟ هكذا الصحابي عمار بن ياسر قال هذا الكلام، هو يعرف أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن ما قال قال رسول الله، قال لا لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. إذن هذا الحديث والذي بعده ثلاثة أحاديث أو أربعة أو خمسة كلها تتعلق بقصاص العبد العامل الخادم السائق الخادمة المربية مديرة المنزل أو غيرها من الآن المسميات الوظيفية المعروفة بالنسبة لعمال البيوت وغيرهم. قصاص إذن فيه إذا ظلمت أحدا من هؤلاء يختص منك يوم القيامة. كل هذه الثلاث أحاديث أو سبعة أحاديث الآن نذكرها في هذا الباب، ليس فقط الخادم أو العبد، لا كل حد في هذه الدنيا يختص منك يوم القيامة، حتى لو كان الحيوان ظلمته يختص منك يوم القيامة. فيحذر المسلم من الظلم بأنواعه، لا تظلم أحد، لا تسرق مال أحد، لا تشتم أحد، لا تعتدي على أي على أحد بأي نوع من أنواع الظلم. إذا حصل منك ذلك تب إلى الله وتحلل منه، تحلل منه، استسمح منه، وإذا ما استسمحت يأخذ حقه منك يوم القيامة. ينتبه المسلم. ويأتينا الحديث هنا أيضا في درسنا مع الخدم والسائقين في البيوت، تأتي أنت وهو يوم القيامة وتأخذ حقك منه إذا هو ظلمك أو سرق مالك أو خالف العقد الذي بينك وبينه، ظلمك بأي نوع من الظلم أنت تأخذ حقك منه أيضا، وهكذا هو أيضا تؤخذ الحقوق يوم القيامة. حديث الثالث، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن أو لتؤدن أنتم الحقوق إلى أهلها، كل حد يأخذ حقه يوم القيامة. فيحذر المسلم من الظلم بأنواعه. قال البخاري باب قصاص العبد، أي أن العبد أو الخادم يقتص ممن ظلمه. ويأتي به الأحاديث، أولها حديث عمار بن ياسر وهو مرفوع حكما صحيح، صحيح إلى عمار بن ياسر. قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة، اثنان من مشايخ البخاري يحدثان بهذا السند، كلاهما قالا. هي بعض الفوائد الحديثية، أحيانا الرواة يذكرون مثل هذا الأمر، وأحيانا أيضا يأتي سند ثم يحول الراوي أو الشيخ أو المصنف يحول إلى سند آخر، فما يكتبون هذه الأشياء. أحيانا يأتي المحدث ويقول نا محمد بن يوسف، شو يعني نا؟ نا يعني أخبرنا. أحيانا يقول ثنا ثنا محمد بن يوسف، ثنا الأعمش مثلا، ثنا يعني حدثنا. يحذفون بعض الحروف بعض كذا، مصطلحوا عليه، مصطلح عندهم عند علماء الحديث. هكذا هنا حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال، هي كلاهما قال، فكلمة كلاهما ما يكتبونها لكن يتلفظون بها في الرواية، يتلفظون بها لكن ما يكتبونها، واضح؟ حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له. هنا واو، واو الحال يسمونها أهل اللغة أهل النحو، واو الحال، وهو ظالم له، حال ظلمه له إلا أقيد منه أخذ منه القوت، القوت يعني القصاص. القوت أحيانا في كتب الفقه تقرأ الكلمة هذه قوت، قوت يعني قصاص. إلا أقيد منه، إلا اقتص منه يوم القيامة. هذا حديث صحيح، ويشهد أيضا لهذا الحديث نصوص عامة في القرآن والسنة في القصاص للمظلوم. ففي الحديث حث على الإحسان إلى الخدم، وفي نهي عن ظلم الخدم والعمال. نعم.
حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سليمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك.
نعم، هذا أيضا أثر آخر من سلمان الفارسي، وهو صحيح أيضا من فعل سلمان ومن قوله. سلمان الفارسي صحابي معروف، وأنصح طلبة العلم أن يقرأوا قصة سلمان الفارسي، يرجع إلى ترجمته في كتب التراجم، خاصة سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، كيف أسلم وكيف كان يبحث عن الدين الحق، وكيف كان فارسي ثم انتقل إلى صار نصراني ثم يهودي ثم عرف الحق في الإسلام ودخل الإسلام. قصة طويلة فيها عبرة وفيها فوائد كثيرة، قصة سلمان الفارسي إلى أن أسلم رضي الله عنه. المهم هنا هذا الأثر عن سلمان، وفيه علم من سلمان الفارسي رضي الله عنه، علم علم من الإسلام بأن القصاص، قصاص المظلوم من الظالم لا بد منه يوم القيامة. هذا من عدل الله عز وجل، الله عز وجل العدل الحكم سبحانه وتعالى، يوم القيامة عدل بين كل الناس، بين كل المخلوقات، حتى بين الحيوانات. إذا هذا الحيوان ظلم الحيوان الثاني يؤتى بهما يوم القيامة ويقتص من هذا من هذا. كمال العدل، صفة الكمال لله عز وجل، صفة العدل لله عز وجل، منتهى الكمال ومنتهى الحسن صفته سبحانه وتعالى عدل. ويأتي الحديث أيضا بعد قليل أنه يقتص من الشاة القرناء، الشاة الجماء من الشاة القرناء، شاة تعرفون خروف مثلا أو كذا ما في قرون، الثاني في قرون إلا في قرن ينطح، هذا يؤتى بهم يوم القيامة ويخلق لهذا قرن حتى ينطح هذا ويأخذ حقه منه. هذا الحديث الثالث اللي سيأتينا، فينتبه لهذا الأمر، حقوق ما تضيع عند الله عز وجل، الواحد ينتبه نأخذ العبرة من هذه الأحاديث وننتبه نحذر من الظلم بأنواعه. أي ظلم؟ استهزاء، سب، أحيانا بعض الكلمات أو بعض الغيبة الإنسان ما يبالي فيها لكنها لا على حسابه يوم القيامة، يؤتى به ويؤخذ حق هذا الذي ذكره بأمر لا يرضاه. ذكرك أخاك بما يكره، هذه الغيبة عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، بما يكره، أي شيء يكرهه وتذكره في غيبته هذه غيبة، يأخذ منك حسنات يوم القيامة. ننتبه نحذر نتعلم من هذه المجالس الخوف من الله والخوف من الحساب، ونتعلم أيضا خطورة الظلم بأنواعه، فلا يرتكب المسلم الذي يخاف الله أي نوع من أنواع الظلم حتى مع الخدم. هذا أثر سلمان رضي الله عنه، يقول البخاري أثر صحيح، قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر، هذا شيخ البخاري، قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال، هؤلاء كلهم معروفين، أبو ليلى أبو جعفر معروفين عند علماء الحديث في الكتب، أسماءهم وتاريخ ولادتهم وتاريخ وفياتهم ورواياتهم وماذا قال العلماء فيه من ألفاظ جرح أو تعديل، كلهم معروفون. هؤلاء الرواة كتب السنة كلهم معروفين، لا يقول واحد غير معروف، لا غير معروف يعني ما يقبل حديثه أصلا، لكن هؤلاء كلهم معروفون. قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان، سلمان الفارسي، فإذا علف دابته يتساقط من الآري. الآري مكان مربط الدواب، مكان مربط الدواب يسمى آري عندهم، وفيه شيء يوضع فيه العلف حتى تأكل الحيوانات. فهذا الذي الخادم عند سلمان كان يسرف في وضع الأكل، العلف هذا للحيوانات يضع كثير حتى يتساقط من كثرة العلف، يتساقط من هذا المكان أو هذا الإناء لأكل الحيوانات. في إسراف في تبذير، إذن في إسراف وتبذير في مال سلمان، هذا ظلم من الخادم هذا. ليش خالف؟ ليش أتلف العلف من مال سلمان؟ إذن أخطأ، ظلم، واضح؟ فقال لخادمه لما رأى سلمان هذا الخطأ من هذا الخادم، لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، لأدبتك وضربتك، لكن أخاف تقتص مني يوم القيامة، ولا أنت تستحق الضرب على هذا الخطأ، على هذه المخالفة. هذا معنى هذا الحديث. خرج يتفقد الحيوانات اللي عنده البهائم، فإذا علف دابته يتساقط من الآري. الآري مثل ما ذكرنا مربط الدواب، معلف الدواب، وفيه تبديد المال. فقال لخادمه الآن ينبه، يعطي إنذار لهذا الخادم الذي خالف، الذي أخطأ، الذي أسرف في مال سلمان. فقال لخادمه لولا أني، هذا تنبيه، انتبه، هذا إنذار، تنبيه الخادم، لولا أني أخاف القصاص، يعني في الآخرة خاف أن أزيد في عقوبتك فتقتص مني، تأخذ حقك مني يوم القيامة، لأوجعتك، ضربتك ضربا موجعا، لأنك أنت أوجعت قلبي وأتلفت مالي، تستحق العقوبة، لكن لا أعاقبك، سأعفو عنك خوفا من أن تقتص مني يوم القيامة. هذا يعني يلفت نظرنا لأمر مهم جدا. أولا أنت يجوز لك تعاقب حسب النظام، حسب القانون، حسب العقد اللي بينك وبينه، حسب المتعارف عليه بين المسلمين، يحق لك لأنه أخطأ يستحق العقوبة. لكن أنت الآن تخشى مثل ما خشي سلمان أن يزيد في العقوبة. شوف الزيادة بالعقوبة ظلم، زيادة بالعقوبة ظلم، حتى أنت يحق لك أن تأخذ حقك من الناس. إذا واحد سبك قال لك مثلا أنت غبي، مثال يعني، يجوز لك شرعا تقول لا أنت غبي، خذ حقك منها الآن، ما عليك شيء يوم القيامة. لكن إذا قلت له أنت غبي وزدت شوية، هذه الزيادة ظلم، هذه الزيادة ظلم، من الناس يتساهلون في هذا الأمر، خلاص ريح نفسه الآن وزاد في العقوبة، الآن محسوب عليك، مسجلة، سجلت عليك هذه. أما بالمثل يجوز لك، الله عز وجل قال فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فعاقبوا بمثل بمثل، واضح؟ فيحق له الإنسان يأخذ حقه، لكن إذا عفى من عفى فأجره على الله، لك أجر العفو أكثر من أنك تأخذ حقك. هذه درجة ما يستطيع لها كل واحد، خلق عالي ما يستطيع كل واحد يعفو، لكن الذي يرجو الله هو ثواب العفو، ويعلم يقين بأن الجزاء من جنس العمل، وإذا عفوت عن هذا العفو سبحانه وتعالى يعفو عنك بالمقابل، تعفو تسامح ما دامنا في العفو مصلحة. لكن في من الناس العفو يفسدهم، هذا لا يجوز لك تعفو عنه، هذا قيد مهم جدا، لأن في من الناس خلاص تعود على
الظلم وتعود على أذية الناس، أنت تعفو عنه وفلان يعفو عنه ويتمادى ويزيد في ظلمه، هذا أنت تفسده إذا عفوت عنه. إذا تعرف أن شخص هذا متمادي ومستمر ومصر على أذية الناس وأذيتك وتعفو عنه ويجيك مرة ثانية ويخطف حقك وتعفو عنه ويجيك مرة ثالثة، أنت الذي أفسدته من البداية. لكن لو خوفته وقلت له لا أنا أخذ حقي منك يوم القيامة، ما بيك مرة ثانية، بيخاف. شوف ما عافيت عنه لكن هددته في نفس الوقت أو رديت عليه في نفس الوقت. فهذه الضوابط لابد منها. أحيانا أنت تريد الخير لكن لا، إرادتك للخير يترتب عليها شر، فهذه مفاسد مصالح من فقه المسلم أن يتعلمها. وين نتعلمها؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء.
نعم. شوف هذا الحديث حديث صحيح، أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح ورواه الترمذي أيضا في السنن. قال البخاري: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق، لتؤدن أنتم الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها، تكون نائب فاعل، ولتؤدن هذا مبني للمجهول يعني تأكيد بنون التوكيد أن سيكون أداء للحقوق لابد، ما في مجال، سيكون أداء للحقوق يوم القيامة، ستؤدونها بالتأكيد إلى أهلها إلى أصحابها، من له حق سيأخذه لا محالة، لأنه في نون توكيد، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. يقاد يقتص للشاة الجماء، ما عندها قرون، هذا موجود، اللي عنده أغنام يعرف هذا الشيء، اللي عندهم قرون دائما يعتدون عند الأكل وكذا ينطحه حتى يأكل بداله، هذا موجود أمر عندهم فطري، هم غير مكلفين البهائم، لكن من كمال عدل الله عز وجل أن يقتص من هذا وهذا حتى يقاد، يقتص يعني في المقابل للشاة الجماء لا قرن لها، ما عندها قرون، من الشاة القرناء التي عندها قرون. وفي صحيح مسلم: حتى يقاد للشاة الجلحاء، الجلحاء نفسها الجماء، هذا من شاة لغة العرب، هذه شاة جماء، هذه شاة جلحاء يعني ما فيها قرون، من الشاة القرناء. هذا حديث عظيم فيه إشعار تنبيه على خطورة أمر الحقوق. الحقوق أمرها عظيم، إذا كان هذه الشاة يقتص منها، هذه الشاة اللي فيها قرون يقتص منها يوم القيامة، فما بالك بالإنسان، من باب أولى، لأنه مكلف، هذا غير مكلفين البهائم، أنت مكلف، من باب أولى سيقتص منك يوم القيامة. وجاء في حديث أيضا ليس عند البخاري هنا في الأدب المفرد ورواه الترمذي في السنن، وهو موجود في صحيح سنن الترمذي، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياي الآن هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حصل شيء بينه وبين الخادم عنده في البيت أو الخدم، فجاء يسأل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن لي مملوكين
يكذبونني ويخونونني ويعصونني.
مش مملوكين، مملوكين أكثر من ثلاثة، ثلاثة فما فوق. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ الآن أريد يا رسول الله وضح لي الآن، في عليه مسؤولية ولا ما عليه مسؤولية؟ كيف أنا منهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. هذا يحسب وهذا يحسب. فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. ذنوبهم أكثر وانت عاقبتهم أقل، خلاص هذا فضل زيادة لك. حسناتهم زيادة الظلم والخيانة والكذب تأخذها منهم زيادة لك في حسناتك يوم القيامة. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم أكثر من الذنب اقتص لهم منك الفضل. شوف حديث عظيم في صحيح سنن الترمذي. تقول عائشة الراوية: فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف، خاف إلى درجة البكاء، تنحى ابتعد عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي ويهتف، يصرخ يرفع صوته: شو اللي سويت أنا؟ مثال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما تقرأ القرآن؟ إن فيه ميزان يوم القيامة عدل بين الناس. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، واشهدك أنهم أحرار كلهم. شوف الخوف من الله عز وجل أوصله الآن، خلاص أعطاهم حقهم كامل، لأنه شعر بأنه زاد في العقوبة أو خاف أنه زاد، يمكن ما زاد لكن خوفه من الله عز وجل أعتقهم جميعا أحرار لوجه الله خوفا من الحساب. هرب من المسؤولية، لأن وجود ناس تحت يدك وأنت مسؤول عنهم، خادم أو سائق أو خادمة أو مربية أو عامل أو أجير أو موظف، أو تحت يدك أنت مسؤول عنهم، تسأل عنهم يوم القيامة. والناس الآن يتراكضون على المسؤولية، ناس يدفعون الملايين حتى يتحملوا مسؤولية ناس تحتهم، و قد يحاسبون عنهم يوم القيامة إذا لم يعدلوا بينهم، لم يعطوا حق هؤلاء اللي تحت أيديهم من موظفين أو من خدم أو من عمال. شو الصحابة يهربون من هذا لأن خاف من أعتقهم، خلاص أنا ما أريد خدم ولا أريد مماليك، ما أريد بعد اليوم، ما أريد خلاص أعتقهم، خوف من الحساب. شوف الخوف من الظلم، خوف من الحساب يوم القيامة، جعل هؤلاء الصحابة وهم أخوف الناس لعباد الله وأتقى الناس، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم وأدبهم، هكذا سيرتهم. هذا حديث عظيم، والحديث صحيح سنن الترمذي، من أراده يجده هناك. هذا الحديث أيضا مكمل لهذا الحديث الذي معنا، فالأمر جد لا هزل فيه، ما في هزل، ما في مزاح، حقوق الناس تؤخذ منك. وتعرفون أن يوم القيامة أكثر ما يخاف عليه الناس، يخافون منه يوم القيامة أن الحسنات اللي عنده ما تكفي، يوم توزن الأعمال يخافون أن هذه الحسنات ما تكفي، توزن الأعمال حسنات والسيئات، أكثر الناس
بل أكثر الموجودين يوم القيامة يخافون أن سيئاتهم تزيد على حسناتهم ويأخذ بهم إلى النار. كل واحد يخاف، ليش يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ ليش؟ لأن كل واحد يطالب حق، الأم طالب حق البر، وهكذا الأب، هكذا الأرحام يطالبون بحقوقهم وغيرهم، حقوق كثيرة. من اليوم ننتبه نشوف حقوق الناس، نعرف نتعلم الحقوق ونؤديها، ولا هناك حساب يوم القيامة، حساب. وهذه فرصة، ما دام الإنسان حي يستطيع يصحح، يستطيع يصحح هذه كلها، كل هذه الحقوق يستطيع أن يؤديها ويبدأ توبة جديدة، حياة جديدة مع الله عز وجل، ويتعلم هذه الحقوق، يؤدي هذه الحقوق، ويعرف، يذاكر نفسه، شوف أنا ظلمت حد، أخذت مال أحد، سبيت حد، اغتبت حد، يحسب، يبدأ حاسب، حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الآن ممكن تراضي واحد ظلمته، سائق عندك أو خادم، ممكن ترضيه إذا أنت زعلته أو اغتبته، تحطي 100 درهم، 200 درهم، سامحني، 500 درهم، سامحني، يقول سامحتك، تقدر ترضيه بالدراهم. لكن يوم القيامة ما في دراهم، ما في دراهم ولا دنانير ولا دولارات، ما في حسنات، حسنات. وانت تريد الآن الحسنة حتى تثقل موازينك قبل الميزان، تريد الحسنات وتؤخذ منك، انت ظلمت نفسك. لذلك يغتاب الناس ويظلمهم، الآن يهديهم حسناته، هو في الدنيا يعطيهم حسنات للآخرة، يعطيهم حسنات. ليش؟ قال الحسن البصري رحمه الله سمع عن أحد الناس أن اغتابه، تكلم فيه الحسن البصري، فلما جاء المغرب أخذ طعام ووداه للبيت، هذه قصة مذكورة، طرق عليه الباب وأعطاه هدية، قال هذه هدية لك، قال ليش؟ قال أنت أهديتني حسناتك وأنا أهديك طعام الآن. هذه مذكورة، يذكر مثل هذه القصص، وهذا لو صحت صحيحة، تصرف صح، أنت الآن أولا هذا الشخص أهداك حسنات، وأنت بأمس الحاجة للحسنات يوم القيامة، أحسن هدية يوم القيامة حسنات، ما في هدايا ذهب وفضة وساعة رولكس أو سيارة، ما في هناك هدايا، أحسن هدية بل الحسنات، فهذا أهداك الآن في الدنيا، من الآن أهداك حسنات يوم القيامة. والمشكلة أن من الناس من تنتهي حسناتهم من كثر ظلمهم، ظلموا الناس، سب واغتاب وأخذ وسرق، يأتي يوم القيامة عنده ملايين حسنات، لكن كل واحد يأخذ من حسناته، انتهت حسناته وفعل حقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه ويؤخذ إلى النار، ما عنده حسنات، انتهت. لذلك الإنسان يكثر من الحسنات ويعلم حقوق الناس ويؤدي هذه الحقوق، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. هذا حديث فيه موعظة وفيه علم، يجب أداء الحقوق إلى أربابها، أداء الحقوق فرض عليك، ليس سنة أو مباح أو لا، فرض عليك، لأن الله عز وجل اقتضى عدله أن لا يمر شيء في الحياة الدنيا دون عقاب أو ثواب في الآخرة، حتى ولو كان الظالم حيوان غير مكلف. فننتبه لهذا الأمر، القصاص واجب ولا بد منه، آيات كثيرة، أحاديث كثيرة، لكن هذا الحديث الذي ذكرته لكم خاص بالخدم والمملوكين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، ويحسب عقابك إياهم. شوف أنت الآن أوزن هذه الأمور، فننتبه لهذا الأمر، نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. إذن يجب التحلل من الناس، هذا أمر لا بد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام البخاري، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها. أمر الآن مباشرة، ما تعرف متى تموت، متى هو يموت،
كيف تتحلل؟ أنت يمكن تموت أو هو يموت قبل ما تتحلل منه، قبل ما تتسامح تطلب منها الحل. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها أمر على الفور، فإنه ليس ثم، ليس هناك دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، فطرح في النار. حديث رواه البخاري في صحيحه 6534، وجاء في رواية أخرى حديث أيضا في البخاري في صحيح البخاري، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، في كلمة شيء جاءت هنا نكرة في سياق الإثبات، فهي تفيد العموم، أي شيء أي شيء، ولو حركة بعينك فيها استهزاء أو فيها احتقار أو فيها لمس، حركة بيدك فيها إهانة، فيها أي شيء. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه، عرضه غيبة نميمة إيذاء أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فالله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد أيضا محرما. الله عز وجل توعد الظالمين بالقصاص منهم ومن العذاب. إذا أفلت الظالم في هذه الدنيا بظلمه لا مفر له يوم القيامة، لا ملجأ له من الله، حيث لا ينفع مال ولا بنون. هذا حديث عظيم. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من ظلم أخاه المسلم في عرضه بأي نوع من أنواع الظلم، سواء في نفس أخيه المسلم أو في أصله كأبيه وأمه أو فرعه كابنه وابنته، هذا كله ظلم لأخيك المسلم. لو تكلمت عن ابنتها أو عن ابنه أو عن أبيها أو عن أمه، أو ظلمه في شيء آخر كالأموال وغيرها، يتحلل منه، يطلب منها أن يحل يسامحها اليوم من أيام الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة لا دينار ولا درهم يدفعه لمن ظلمه ليفدي به نفسه. الكفار وغيرهم من الظلمة يريدون أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة، لكن ما ينفع، هناك ما ينفع، منهم من يفتدي بالناس جميعا ومنهم يريد يفتدي بأمه وأبيه، يدخلون النار لكن أنا أدخل الجنة، هكذا يقول، لكن ما يفيد. القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، نحذر من هذا الأمر العظيم. نسأل الله وإياكم الإعانة على ذاك اليوم العظيم. بقيت 8 دقائق عن أذان العشاء، نجيب على هذه الأسئلة، عندنا من الدرس الماضي بعض الأسئلة، انتهى الدرس بس نجيب على بعض الأسئلة ننتهي منها. الدرس الماضي في سؤال هنا، لماذا لم تقم عائشة رضي الله عنها بإقامة الحد على الأمة التي سحرتها؟ هذا درس قبل شهر كان، وين كانت هذه؟ عائشة رضي الله عنها عفت عنها، فقط أمرت أن تباع لشخص سيء حتى يعاقبها، في الحديث الذي مر معنا قبل شهر تقريبا هذا، فعفت عنها ما أقامت عليها، ما أرادت عقابها بالحد. فصاحب الذي وقع عليه الظلم ممكن يعفو، ممكن يعاقب بغير إقامة الحد على هذا الشخص. قال إذا وجدت أمة، اشتريت أمة، هذا سؤال، يحلم رجل يحلم، إذا وجدت أمة اشتريتها يقول لمن أدفع المال؟ أكيد أنت بتشتريها من سيدها، من مالكها. الآن أنت وجدت سيارة، اشتريت سيارة من؟ أكيد من صاحبها أو من الوكالة، أو فلمن تدفع الثمن؟ إذا وجدت الآن ملك يمين أمة اشتريها وادفع لصاحبها. من يملكها هذه؟ أكيد حد يملكها، ولا وجدتها في الشارع؟ ما يمكن. ها إذا وجدت، سؤال جيد. هل قول سود الله وجهك من قبيل قول قبح الله وجهك؟ نفس المعنى، قبح الله وجهك. هذا بعد يقول سؤال بعد جيد، إذا قلت حق واحد مالت على شكلك خس هالشيفة، طبعا باللهجات المحلية خس هالشيفة، يمكن يعني ما تعتبر قبح الله وجهك. مالت على شكلك الشكل كامل يعني، ليس فقط الوجه، فما تعتبر مثل قبح الله وجهك، لكن فيها سب، فيها إهانة، فيها إهانة. هذا طبعا هو يقول إذا قلت هذا للخادمة عليه ذنب ولا لا؟ هذا سب، شتم، في حساب، هذا لا تكلمنا عنه، في إهانة لهذه الخادمة. إذا قلت لها مالت على شكلك تسبيت الآن، أو خس الله الشيفة، أو خس هالشيفة، أنت الآن أهنت، هذا نوع من السب، فهذا ظلم، ظلم، لأن سؤال عن الخادمة. سؤال جيد، حكم خصم مبلغ من الخادمة لأنها حرقت فستانا يعادل راتبها شهرين. ما أدري العقد بينك وبين الخادمة المعتمد فيه هذه العقوبة ولا لا؟ ويأتي سؤال، لأن العقوبة لا بتكون أولا عليها دليل في الشرع، وإذا ما وجدت عليها شيء من العرف، العرف يعني عقود بين الناس، تشريعات، القوانين، هذه أعراف، ففي القانون يسمح لك أنك إذا حرقت مثلا فستان أو عباء أو ثوب، والله يحرقوننا ما نعاقبه، كم حرقوا علينا، بس ما أحيانا يحصل سهو، عنده شغل وايد، نسيت هذه المكواة على الثوب أو كذا، نسامح ما نقول شيء، لكن أنت تريد تأخذ راتب شهرين؟ مشكلة. ما أدري، هو سؤال في النهاية، يبقى سؤال، وسؤال هل لك حق أو عليك، لا بد يكون عليه جواب. فقلنا الآن إذا في القانون شيء نص على عقوبة معينة على هذا، ما أعلم، أنا ما أعرف إنه في القانون فيه، فيرجع لك أنت الآن، هل تحقق في الموضوع وتتقي الله عز وجل في التحقيق، شوف ليش سوت هذا الشيء، في عندها عذر، في عندها سبب، في عندها، شوف أنت قدر الأمور في هذا الأمر، وإذا تريد تنبه في أول مرة تكرر مرة ثانية تخصم منها، تقدر كم قيمة اللي حرقتها، هذا فستان جديد ولا فستان مستعمل، هذه أمور كلها ترجع إلى تقديرك أنت. ولكن هذا خطأ كبير، أنت شاري شيء جديد، وخاصة بعض النساء فساتينهم بألفين ثلاثة آلاف، وهي تكوي مثلا حرقتها وباشر عيد ما جديد، يعني تنغم من هذا الشيء، صحيح؟ ففي عقوبة، كيف العقوبة هاي؟ أنت تقدرها، أنت تقدرها، والله أعلم، أنا ما أستطيع أقول لك خذ راتب شهرين عقوبة على حرق فستان، ما أستطيع أفتيك، أرجع إلى الفتوى تجد إن شاء الله جواب، بس أنا كلامي عام عرفته أنتم. هل كلمة أمة أو عبد مثل خادم؟ لا، في أيامنا ما في إماء وما في عبيد، الإماء أول عندهم كانوا أمين في نتيجة الجهاد في سبيل الله من الغنائم، النساء إماء والرجال عبيد، بأذن الأذان وانتهينا. فلا، الكلمة ليست صحيحة. باقي الأسئلة نتركها للدرس القادم لأن بأذن. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.